يعني لا سلام، السلام عليكم ورحمة الله. سلام، لا لا، ما ورد السلام. الحد لكن حديث فيه، حديث فيه ضعف، أثر فيه ضعف، لكن هذا استحب العلماء عدم المخالفات في الصلاة، عدم المخالفات في الصلاة الإطالة. ولو لم يتأخر أثر أبو هريرة فهو اللائق من جهة المعنى عدم الإطالة، لأن الإطالة صفة مخصوصة تحتاج إلى دليل. يعني اشمعنى تصلون عندك أثر؟ ايوه، ما هو بعد ما تقول كده صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد، هذه رسالة من رسائل بعض أئمة الدعوة، وهو الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمه الله تعالى. احنا نقول أئمة الدعوة يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التي بدأ بالدعوة إلى التوحيد وصار على طريقته أبناؤه وحفاده ومن صار على ضربه في الدعوة إلى التوحيد. ليس قال أئمة الدعوة يعني أئمة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذه رسالة للشيخ العلامة سعد بن محمد بن عتيق يبين فيها عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الألوهية، وهو يبين معتقد بعض مشايخه في مسائل عقدية. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد سألني بعض الأحباب أن أكتب ما أعتقد ويعتقد مشايخي من أهل بلدي في من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أغيثني أو اشفع لي أو غير ذلك من أنواع السؤال، وكذلك من أعتقد في شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما نعتقد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسائل ثلاثة ذكرها رحمه الله تعالى. المسألة الأولى قول القائل: يا رسول الله أغيثني أو اشفع لي. المسألة الثانية شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى القبر. المسألة الثالثة التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله، فيسأله عن اعتقاده واعتقاد مشايخه في هذا الباب. طبعا قوله فقط عن بعض الأحداث، طبعا هذا قبل أن تكون هذه الكلمة شعارا على جماعة التبليغ أو جماعة التبليغ، يقولون دائما كذا أيها الأحباب أيها الأحباب أيها الأحباب أو كذا، فصارت إيه شعار، أو جاءنا الأحباب، أو هل قبلت الأحباب، روح قبل الأحباب، تعال مع الأحباب، وهكذا. فقبل أن تكون شعارا، أما بعد أن صارت شعارا فقد حذر المشايخ من استعمال هذا الأسلوب اللي هو أن تقول أيها الأحباب أحبابنا أو كذا، زي بدل مثلا ما تقول مثلا بعض الأخوة الأخوة راح الأخوة جت، فصار عندهم الأحباب ذهب والأحباب جاءوا إلى غير ذلك. وحضر بذلك العلماء منهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم الشيخ العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حضر من استعمال هذا اللفظ الذي صار إيه شعارا على هذا الأمر وهذه الجماعة. فقال رحمه الله تعالى: فنقول مستعينا بالله مستمدين منه الصواب، الذي نعتقد وندين الله تعالى به في هذه المسائل وغيرها هو ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه يا أخي، ما قال الذي نعتقد وغيرها، وما هو ما ذهب إليه شيخنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه. فالناس يسمون الدعوة الوهابية، يقول الدعوة الوهابية دعوة الشيخ، كان دعوة الشيخ دي دعوة خاصة منفصلة عن دعوة سلف الأمة رحمهم الله تعالى، هكذا يلقب الناس، لكن هي دعوة قائمة على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يدعو إلى نفسه، ولا دعا إلى تكوين حزب أو جماعة، ولا ركب وسلسل قادة حركيين فيكون هذا مسؤول عن مكان وهذا مسؤول عن مكان وهذا يأتمر بأمر فلان وهذا يرجع إلى فلان وهذا كذا ولا كذا وكذا إلى آخره، من قادة حركيين قد لا يكون لهم نصيب من العلم إلا بالقدر الذي يروجون به طريقة الجماعة ومنهج الجماعة ومنهج الحزب، وهذا موجود عند كل الجماعات، ولا أقول بعض الجماعات، بل هذا موجود عند كل الجماعات، أن كل جماعة لا تكتلها الخاص ولا ترتيبها الخاص ولا تنظيمها الخاص الذي ينفصل عن جافة الأمة بعمومها. فمثلا أنا الآن مثلا يعني أنا الآن في بيئة قط لم أكن مسؤولا إخوانيا، لأن الناس تعرف طريقتي، مع أن الأصل أن يجعلوا لو كنا صادقين وأنا أريد أن أربط الأمة ربطاً فعلاً بالمنهج الصحيح، أن آتي إلى أي مكان فأجعل الكلمة وأجعل مرجعية لعالم المكان أو لأعلم المكان حتى أضمن أن دعوتي تقوم على العلم الصحيح، فأرجع المرجعية إلى العلماء في أي مكان. لكن هذا الذي لا يحصل ولن يحصل، لماذا؟ لأنك لم تنتمي إلى هذه الجماعة ولم تقدم ولاءك وإذعانك لها، فأنت الآن مطرود، ولو آمنت بهذا لكنت في اليوم الثاني مباشرة مطلوب، فأنت اليوم مطرود وغدا تكون مطلوبا، والفرق بين أن تكون مطلوبا أو أن تكون مطرودا ليس ما عندك من منهج ولا طريقة ولا علم ولا جهل ولا كذا، خلفت السنة وفصلت السنة كل هذا، هذه مسألة لا يقبل لها، إنما المعول عليه أمر واحد، ما هو الانتماء لتعليمات هذه الجماعة، الانتماء لتعليمات هذه الجماعة فقط. فإذا كنت منتمي إلى الجماعة سائرا على الخطى فأنت مطلوب، إذا خرجت ولو إلى البخاري أو مسلم أو أبي داود والترمذي أو النسائي فصارت دعوتك دعوة عامة ما تصلح معنا، وبالتالي لا نأمنك على جماعتنا، ولو قلنا لأفراد جماعتنا في المكان الفلاني ارتبطوا بالشيخ الفلاني نضيع علينا تنظيمنا. ليه بنشوف فلان ما عندوش انتماء؟ وبالتالي هتكلم بقى كلام في المنهج العام، في منهج بقى سلف الامه، هقول بقى تعالى البخاري ومسلم كده ما صح، ما صح الحديث. لا، احنا عايزين واحد دائما يركز على هذه القضايا، دائما يركز على هذه القضايا. فالاخوان لن ينصبوني مثلا في هذه البلده مرجعيه، والتبليغون لن ينصبوني مرجعيه، ولا الحزبين السلفون سينصبون مرجعيه. اي مرجعية خرجت عن هذه الطائفة وهذا الحزب فلن تكون مرجعية صحيحة أبدا، ولا نوافق على هذا، بل لابد من محاربته حتى يصفى شوكتنا في هذا المكان، وأصبح الولاء والبراء ليس عملا. وإلا فالأمر الطبيعي الذي يفرض نفسه والذي يتربى عليه الناس أو يتربى عليه المسلم منذ عمة الأطفال هو أننا نتبع منهجا، هذا المنهج هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون كذلك، نحن نتبع أيضا منهج قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لكل عاقل منصف لم تحرق العصبية قلبه يعلم أنه إنما يؤخذ بيده إلى طريق معين خاص. نعم، هناك بوابة مكتوب علي من أكثر الأمة، كتاب سنة فمن ترك الصلاة، إذا دخلت وراء هذه البوابة وجدت شخصا معينا هو الذي يأخذ بيدك، ثم يقودك إلى بيت معين، ثم يبرز لك الكتاب المعين، ثم يطالبك بالفهم المعين للمسألة المعينة، ليصبح الولاء والبراء عليه، ثم بعد ذلك يطالبك بأن يكون دخولك وخروجك ولاؤك وبراؤك محبتك وبغضك لمن علمت لك، لمن أعلمتك أو لمن صار على هذه الطريقة التي أعلمتك إياه. هذا كل جماعة إنما تفعل، ولهذا تجد القدر المشترك بين جميع الجماعات عبارة العمل الجماعي، لأن العبارة الوحيدة التي يصوغ الدخول تحتها. لأن أنا الآن سأدعوك إلى منهجي، لكن أنا ما أقول أدعوك إلى منهجي طبعا أو اتبعني أو أنا وفقط، إنما أقول لك تعالى نتعاون على بيت الله، فإن أمتنا اليوم في ظل ضعفها تحتاج إلى تكتل وتحتاج إلى جمع وتحتاج إلى أن نتواصى على الخير والبر، ولا نريد أن تكون دعوتنا عامة، وهذا العمل العام الفردي هذا لا يؤثر في الأمة ولا ينتج في الأمة. يعني ماذا تريد؟ أريد عملا جمعيا منظما حتى نبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى بطريقة حسنة وسريعة. طيب ماذا تريد مني؟ أريد أن نجمع الناس على هذا الكتاب، لأن لغة السلف صعبة ولغة السلف ما يسمى كل أحد، فأنا أريد أن أخذ هذا الكتاب تدرسه مع بيئتك العشية حتى يستمع الناس عن اللغة السلة، وبعد كده يبقى نقرأ في الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه. ولا بد أن تعلم أن بعد كده هذه لم تأتي، فبعد رياض الصالحين في جماعة تبليغ لم يأتي كتاب، واخد بالك؟ وبعد الميثاق عند الجماعة السنية لم يأتي كتاب، وهكذا. فكتب مخصوصة معينة بطريقة معينة لابد أن تفهم وأن تفقه الطريقة. فهذه الحزبية تسلك بك هذه المسالك، ولهذا تجد مسائل نتفق عليها جميعا، وكأن الذي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جماعة لها مسائل خاصة بها، هذه المسائل تقبل فيها الولاء والبراء. ولهذا كان من فساد العقيدة أن يسمع واحدا يخالف هذه المسألة، فمن فساد العقيدة وينبغي التحذير عند الإخوان أن يسمعوا رجل يقول لا يشرع الدخول في المجالس البرلمانية ولا الانتخابات هذه لأنها قضية للأمة في وقتها ومالها وجهدها بغير فائدة، وأنتم تحاربون السلطان وتريدون الآن الدخول تحت السلطان بهذه الجماعة، لتقسمون على أنكم ملتزمون بحكمه وبما يقلنه ويقعده. فإذا قال قائل أنه ما يجوز الدخول في مجلس البرلمان، هي صار عدوة، احضروا هذا، احضروا هذا. وإذا قال قائل أن الحاكم مثلا ليس بكافر ولا يكفر الحاكم ومجرد حفظه إذا الله إلا أن يكون لقيود وشروط، قالوا لا لا دع القيود والشروط ده لا تسمعون. إذا ما كفر الحاكم يبقى عنده فساد في العقيدة، يبقى عنده فساد في العقيدة فلا تسمعوا له ولا تطيعوا. وإذا قال قائل تغيير المنكر باليد ليس الا في حدود ما وكلت به اليه، فتغيير المنكر باليد يعني كل ولي الامر او لك في بيتك تحت من تحت رعايتك ومسؤولياتك تغير باليد، اما غير ذلك لا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان درجات المنكر انكار المنكر طرفا يكون باليد طرفا باللسان طرفا بالقلب على حسب الاستطاعه والقدره. يقول لك لا ما تقعدش عند ذلك، طالما ما بيقولش استعمل السلاح، طالما ما بيقولش جمع الناس وسلح الناس، فان التسليح والارهاب والاخاف هذه هي التي ترضع الناس على المعاصي. لما نحرق مثلا محلا للخمور سيحضر كل واحد ان يفتح محلا للخمور، وهكذا كل جماعه وضعت مسائل صارت تحاتم اي داعيه اليها، فاذا لم يكن اي داعيه على هذه المسائل اذا هو خارج عن الجماعه. وهل هذه طريقه السلف الصالح رحمه الله تعالى؟ ابدا. ولهذا قد تنغمس في الحزبيه وانت لا تدري، وتظن هذا من التعاون على البر والتقوى والتعاون على كذا وكذا، وانت لا تشعر انه يؤخذ بيديك الى الطريق الايه؟ الى الطريق الخاص. الى الطريق الخاص. ولكن متى وجدت منهجا يوما ما يقوم على كتب السلف رحمه الله تعالى بمجموعها ويأخذ من كل اهل العلم الذين على المنهج، اذا لم تجد المنهج هكذا فاعلم انه حزبي، انما يدعوك الى اقوال شخص او طريقه لشخص. ولهذا انت لا تقبل في الشخص الذي تنتمي اليه، لا تقبل فيه قولا، تقبل في الشافعي نعم، تقبل في مالك نعم، تقبل في احمد نعم، تقبل في الائمه الاربعه نعم، لكن في هذا الشخص ما تقبل. تتحمل ان تسمع مني مثلا ان اقول الشافعي رحمه الله تعالى قال في المساله كذا، ولكن هذا القول ضعيف وصح ما ذهب الى الائمه الثلاثه من كذا وكذا، تتحمل. لكن لو قلنا هذا الشيخ الفلاني اخطا في هذه المساله والائمه الاربعه قالوا كذا على خلاف القول، انت لا تقبل هذا لانك تتعصب له، ولان العصريه سلكت في دمك وصارت في عروقك. فلا يقال قط دعوه شافعيه ولا دعوه حنبليه ولا دعوه وهابيه ولا دعوه اسكندرانيه ولا دعوه مصريه ولا دعوه سعوديه. متى ما قيل هذا، ان قيل هذا من باب ان الناس هم الذين يقولون ماشي مفيش مشكله، الناس هم اللي بيقولوا كما يقول دعوه وهابيه، لكن ان كنا فعلا نحن الذين نؤصل ونجمع على شيخ معين وكتاب معين وفقه معين لمسائل معينه لا نتنازل عنها، فاذا لم تكن هذه الحزبيه فسموا لنا الحزبيه. ولهذا امس المظاهرات ليست من طريق السلف، اليوم نطلع المظاهرات تحت اسم وقفات، شو اسمها مظاهرة اسمها وقفة، اسمها وقفات عشان ما اسمهاش مظاهرات. نحن لابد ان نختلف عن اهل البدع، فالبدع يطلعون في المظاهرات، نحن سلفيون نطلع حاجة اسمها وقفات بلاش مظاهرات، ونضع شروطا للمظاهرة خلاص ان تكون بالكيف كيف كيف خلافا للمبتدع، لازم ناخذ نتميز بسلفيتنا، لازم نتميز بسلفيتنا في المظاهرة، مظاهرتنا حاجة ومظاهرات الإخوان وغير شيء آخر، هذا كله إنما من التعصب الأعمى. ولو قال ذلك غيرهم لأقاموا الدين وما أقعدوه، لأننا نقول تحرير مذهب السلف والصبر على تعلم هذا المنهج ليس أمرا سهلا، إنما إحنا بسهولة إذا نظرنا إلى الواقع سوف يصبح منهجنا منهجا ملصقا. صار احنا اخوانيين شويه مع الاخوان، شويه مع الجماعه الاسلاميه، شويه مع التكفير، وشويه مع الجهاد. فصار نمدح البنا ونمدح القدس ونمدح كذا ونذكر ذلك في من يقتدى به في الامه. فممن علت كلمته في الامه وصار رمزا في هذا العصر على عيوب الهمه من ضحى من أجل عقيدته ومات من أجل عقيدته وأبى أن يرضخ للطغاة من أجل عقيدته ويستبد الصحابة رضي الله عنهم وانتقاص الأنبياء. لذا عاش سيدنا ومات سيدنا وعاش قطبنا ومات قطبنا. هل تلتقي المفاهيم السلفية مع هذا؟ مستحيل، هذا مستحيل، ولكن نغض الطرف عن هذا. لماذا؟ لأنه من شيخنا ولأنه ممن أخطر إليه، لأن لو قلنا أخطر في هذه المسألة احتمال حصول المسائل الأخرى وارد، ونحن لا نريد أن يمت. أرأيتم البخاري؟ نحن لا نقبل أن يقول أحد البخاري في كذا، لأنه إذا قلنا البخاري في كذا فقد اعتدينا على السنة. فعرض البخاري الآن عرض السنة. كذلك الجماعة إنما نريد أن نجعلها هيبة، فلا يجوز أن يمث شيء أو أن يمث هذا الشيخ أو غيره من المشايخ. ولهذا تجد هذه الجماعة لا تقبل كلاما أبدا في مؤسسها، وهذه الجماعة تقبل كلاما في مؤسسها، وهذه الجماعة تقبل كلاما في مؤسسها، وهكذا دواليك. فالشيخ هنا رحمه الله يقول إيه؟ الذي نعتقده، مع أن سؤل إيه؟ عن اعتقادي واعتقاد مشايخي من أهل بلدي. قال الذي نعتقده وندين الله تعالى به في هذه المسائل وغيرها هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أنزل كتابا وأرسل رسولا ليبين الناس ما يهتدون به ويخلصهم من ظلمات الجهل والضلال ويوصلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ومن صنف إلى رحمة للعالمين، وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي بالله من تبع رضوان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجهم من ظلمات النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى من تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك تذكرتنا فإن كتاب وكذلك اليوم. المسألة الأولى إذا عرف هذه المقدمة، إذا عرفت هذه المقدمة وهي مقدمة رجوع الكتاب والسنة، وأن معتقد الإنسان ينبغي أن يبنى على النص من الكتاب والسنة، فإذا عرف هذا سنقول في الجواب عن المسألة الأولى. أما ما يفعله أكثر الناس عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من دعائه وتضرعه إليه وسؤاله بأنواع السؤال، وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الشدائد والملمات والاستنجاد بهم في تفريج الكروبات وإغاثة الآفات، صح يا أخوان أن الدعوة أئمة الدعوة رحمه الله تعالى رغم أن الله عز وجل أقر عين ابن عبد الوهاب قبل موته بالقضاء على القبور ومظاهر الشرك بفضل الله سبحانه وتعالى، وإلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى ترى مظاهر التوحيد موجودة ويتوجد هذه المظاهر من الشركيات، إلا أن علماء المملكة علماء هذه الدعوة ما يتركون الكلام في التوحيد، كلام في التوحيد والكلام في المعتقد والتركيز في هذا، رغم أن بلادهم خالية من 300 سنة من هذه الأولى إلى عند الله، لكن إحنا عندنا نمل رغم أن كل واحد منا بجوار بيته قبر وبجوار آذانه قبر في بلدة، فما من بلدة إلا وهي قبر يعبد من دون الله. فكم الذابحون وكم الطائفون وكم المستغيثون وكم النادرون وكم المدعون وكم وكم، ومع ذلك حجم دعوة التوحيد عندنا قليل جدا حتى في عمق الدعوة الفلكية نفسها. وأصبحنا ننشغل بما يسمى الغزو الفكري، فلان عنده فكر، ولهذا الشيخ اللي بيتكلم بالفكر شيخ ذكي، شيخ يمتلئ المسجد عند بالمصلين اللي بيتكلم فيه في الفكر، تبارك الفكر، فكر السياسة وقضايا الأمة المرتبة في هذا. إنما الشيخ اللي هيقول بقى والتوحيد والشرك والنذر والطواف ويحذر الأمة من هذا ولهذه المعصية التي تخرج بالإنسان من دائرة السامية لدائرة الكفر، لا، داعية نمطي، داعية لا يحرك القلوب. يعني بالله عليك لما اقول مثلا الخطبة القادمة مثلا تتكلم عن النذر او الذبح لغير الله او مظاهر الشرك القولية، طيب، او اقول اعلن عن الخطبة كده، الخطبة القادمة سنتكلم عن اسرار وراء كامل يحسين. كم عدد المصلين سيكون هنا اذا اعلن هذا الاعلان؟ وكم عدد المصلين سيكون هناك اذا اعلن هذا الاعلان؟ اظن انك هتتفق على ايه قرايبك من المنوفيه واللي من الشرقيه. تعالى الشيخ مجهز ملف مهم جدا في كاميليا ايه؟ حسين، هيقولوا الخطبه القادمه. هيقولوا الخطبه ايه؟ القادمه. لكن الشيخ اتكلم في مظاهر الشرك القوليه؟ لا. من هيحكي؟ حاج فنحن احوج ان نركز على قضايا التوحيد الالوهيه، لان دي افه مجتمعنا. ولهذا يا اخوان احنا لما بنقعد مع بعض الان قضيتنا هي ايه؟ قضيتنا دم مشرك نعينه ونقول هذا محمد مشرك، ولا نعذره بالجهل حتى نسلم على الحج؟ يعني احنا مختلفين في كفر معين، في كفر معين نعين الحاج محمد ده يبقى كافر، ولا الحاج محمد ده ننتظر لما نروح نكلمه والحاج محمد مش راضي يسمعوه مننا؟ الحاج محمد يقول له شويه سنين ما تعرفوش حاجه وكلمناه قبل كده، بس مش عايزين برضه نجيب له الشيخ الفلان. طب الشيخ الفلان ما ينفعش، طب نجيب له الشيخ الفلان. فاحنا خلافنا الان مش في ان هو الذي يفعله هو شرك مخرج من المله ولا لا، انما المعين. يعني وصلنا الى درجه ايه؟ عاليه جدا، ان احنا نعين بقى ده اطعوه ده مش شرك اكبر ولا لا. دي مصائب، ومع ذلك لا نتكلم في هذه القضايا مع جهل عوامنا بها، مع جهل ايه؟ عوامنا بها. واحد بيصلي معانا مثلا او مجتهد بالتراجل يعني كبير بقاله يعني سنين طوال، واخد بالك، وقاعد عندي في البيت، واحنا بالليل في الوقت جاي يكنس الايه؟ التراب. لا لا لا، قام كان الولد بالظبط يعني ايه؟ يعني اشرك بالله ولا حاجه. انا بس واقف ما تسكتش بالليل يا ابني، ما تسكتش بالليل، تعافى ما تسكتش بالليل. انت لسه بتقول ما نسكتش بالليل؟ بقى بعد الاعداد دي كلها قبل ما تسكت بالليل، اكنس شاف الليل يا بعد هذا الزمن لسه برضه ما تكلمش ايه؟ بالليل. فالامه محتاجه الى كلام في هذا. فهم سبحان الله علماء المملكه او علماء هذه الدعوه المباركه كيف يركزون على هذا التحقيق رغم انه لا يوجد هذا عندهم. قال وكذلك يفعل عباد الخروج من دعاء الاموات والاستغاثه بهم والشدائد والملمات والاستنجاد بهم بتفريج الكروبات واغاثه اللهفات. كل ذلك من اعظم المخلفات واكبر المنكرات، لانه من الدعاء الذي هو مخ العباده التي حق الله تعالى، كما قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم. وقال تعالى واعبد ربك من ياتيك اليقين، وقال تعالى اياك نعبد واياك نستعين، اي لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك، كما يفيد تقدم المعمول. المعمول هو ايه؟ اياك، تقدم الضمير ومفعول به. وهذا معنى قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وقال تعالى ولقد جعلنا رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا دي كلها معاني لا اله الا الله. كيف تكون هذه الايات من معاني لا اله الا الله يا اخوان؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قضى ربك لا تعبدوا الا اياه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيف تكون من معنى لا اله الا الله؟ احسن النفي والايه؟ والاثبات. فان لا اله الا الله قائمه على النفي والاثبات. لا اله ده نفي، وخلي بالك النفي مقدم على الاثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالنفي والإثبات، إقرار العبادة أن تكون لله سبحانه وتعالى، ونفي العبادة عن سوى الله عز وجل، نفي وإثبات. فدلت هذه الايات اوضح دلاله على ان العباده التي هي حق لله تعالى مخصص به لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا لنبي موصل فضلا عن غيره من الاولياء والصالحين وغيرهم من الاشجار والاحجار. ولما كانت العباده مخصصه به تعالى امرنا باخلاصها له كما قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلص من له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين مستقيم. وقال تعالى قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له الدين. وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وغير ذلك من الايات الداله على اختصاص تعالى بالعباده بجميع المحيط. ومن اعظم انواعها الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العباد. طبعا الحديث الصحيح الدعاء هو العباد. فمن دعا احدا غير الله فقد عبده فان الله تعالى قد سمى الدعاء عباده. اذا دعا غير الله يبقى عبد غير الله. ولذا لما تجد الواحد بيقول يا بدوي اعصني لو سنت تعبد بدوي لك اعوذ بالله اعوذ بالله انا لا اعبد البدوي. وما انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ده انا بس بدعو لانه له جاه عند الله. اقول طيب الدعاء هو العباده. قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي لم يقل لا عن دعائي. يبقى دل هذا على ان الدعاء هو وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. فسماه دعاء ثم سماه عباده. وقال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى خيمته وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كان لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يبقى وهم عن دعائهم غافلون وكانوا بعبادتهم كافرين. يبقى الدعاء هو العباده. وقال سبحانه وتعالى واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ان اكون بدعاء ربي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. يبقى الدعاء هو العباده. وقد افصح القران في مواضع بالنهي عن دعاء غير الله كما قال تعالى ولا تدعوا مع الله من دون الله ما ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين اي المشركين كما قال تعالى في الآية الأخرى إن الشرك ظلم عظيم. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وصراح سبحانه بكفر من دعا غيره. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربنا ولا يحسبه الكافرون. فدلت هذه الآيات على أنه سبحانه والإله الحق المنفرد بالعبادة كما قال تعالى ذلك لأن الله الحق وأن يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. شوف لو وقفت عند القبر 1000 سنة ما يستجيب لك شيء أبدا ولا يخرج لك ولا يرد عليك. وقال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فمن دعا غير الله من نبي أو ملك أو صالح أو غريب فقد أتى بالشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به وشرع دينا لم يأذن به الله كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. و قال تعالى والله تعالى انما شرع لعباده توحيد او اخلاص العباده له كما قال تعالى شرع لكم من الدين ووصى به محمد والذي اوحينا اليك ووصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين من الامه. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه. وهذا معنى لا اله الا الله. فقول الا تعبدوا هو معنى لا اله وقول الا اياه هو معنى ايه؟ الا الله. زي ما قلنا ان هذه الايات فسر بها ايه؟ كلمه التوحيد. ولهذا اخوانا نحن في حاجه الى ان نعمق كلمه التوحيد في نفوس الناس. عرف الناس ايه معنى كلمه التوحيد؟ ايه فضل كلمه التوحيد؟ ايه حكم كلمه التوحيد؟ ايه ركن كلمه التوحيد؟ ايه شروط كلمه التوحيد؟ ايه نواقض كلمه التوحيد؟ كم يا ابراهيم تاخذ فيها دي من خطب؟ سنة على الأقل. طب إحنا خطبنا خطبة واحدة في لا إله إلا الله ومعناها ومقتضاتها وشروطها وكذا أبدا. لهذا أنا بقول يا إخوان لازم نتميز في دعواتنا يا إخوان لازم نتميز في دعواتنا. إحنا لابد يعني أن ننظر حاجة الناس فيها ونرتب المعاصي من جهة خطورتها وغيرها. وهذا معنى القول ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وحده اي اعبدوا الله وحده واتركوا عباده من سواه كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا اعبد العجيب ان ائمه الدعوه عندهم يعني سبحان الله استنباطات وانتزاع من الادله وجمع ادله في ما يتعلق بالتوحيد هذا جمع عجيب جدا يعني تجد سبحان الله ايات ونصوص كثيره جدا وطبعا نحن نعلم ان اجل ما في نصوص الكتاب والسنه هو الامر بعباده الله سبحانه وتعالى وحده ونفي ما سواه وهذه مله ابراهيم التي امرنا باتباعها حيث يقول قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم خليفه وما كان من المشركين وقال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم الى قوله وبدا بيننا وبينكم عداوه وبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال عن يوسف عليه السلام واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء وفي حديث معاذ المخرج في الصحيحين مرفوعا حق الله على العباد ان يعبدوا ويشركوا شيئا قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى حنونيا حق الاله عباده بالامر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير اشراك به سببا هما سبب النجاه فحبذا السببان والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذكر. والعباده لها اصلان تنبني عليهما وهما غايه الحب مع غايه الذل والخضوع. كما قال ابن القيم رحمه الله: وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قصدان وعليهما فلك العباده دائر ما دار حتى قامت القصدان ومداره من امر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. لم ينج من غضب الاله وناره الا الذي قامت به الاصنام اتباع واخلاص والناس بعد فمشرك بالهه او ذو ابتداع او له الوصفان. ان شاء الله النونيه ايضا سنتناولها باذن الله بشرح الشيخ ابن عثيمين فقد طبعت شرح سنتناولها ان شاء الله فين عبد الرحمن؟ ها؟ تفضل خليك تبقى هذا كتابنا عشان تذكرنا به. فمن اخلص هذه العباده لجميع انواعها لله تعالى طبعا نويها دي 6000 بيت في معتقد اهل السنه والجماعه. فمن اخلص هذه العباده بجميع انواعها لله تعالى فهو المسلم وان فعل الكبائر ومن اشرك في شيء من انواعها مخلوقا نبيا او ملكا او صالحا او شيطانا او شجرا او حجرا فقد بدل الدين واشرك لرب العالمين وسلك ضد سبيل المؤمنين وقد قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخير ومما ذكرناه يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاه عند القبور والبناء عليها واستخراج مساجد ولعن فاعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله على يهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وانما نهى عن ذلك واشتد نكيره على فاعله اللي هو بناء اخواننا المساجد على القبور، ليه؟ لانه ذريعه الى الشرك في العباده التي حق الله تعالى. ولهذا الذين يناظرون عن اقامه هذه المساجد ويحاولون اقناع الناس ان ده مسلك لا يتعارض مع الشريعه، هؤلاء على خطر عظيم جدا. ولهذا تجد عجب يقول لك احنا مش بنوافق على الخزعبلات اللي بتفعل، واحنا مش بنوافق على هذه التجاوزات. احنا بس بنقول انه ما فيش اشكاليه في بناء المسجد على القبر او كذا وده مش داخل في حد الناس. لا. طب انت عارف ما هو منين جاء الدعاء؟ منين جاء الطواف؟ منين جاء النادر؟ سد الباب. سد الباب. ده قد يترك الانسان المباح اذا خشي انه يوصله الى محرم قاعده سد الذرائع. ولهذا قالت عائشه يحذر ما صنع. والا قد يقول قائل ما دخلنا باليهود والنصارى؟ النبي يقول لعن اليهود والنصارى، ايه دخلنا باليهود والنصارى؟ ايه دخلنا باليهود والنصارى؟ عائشه تسأل تقول يحذر ما صنع، فالعبره ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. وفي الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة ما فيها من الصور. فقال أولئك إذا مات فيه الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يا سبحان الله، شرار الخلق عند الله هؤلاء الذين يبنون إذا مات فيه الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. يعني احنا مش حاجه ان احنا نقول ده نقف عند النص اللي هو لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد، يقول لك اصل القبر نفسه ما تاخدش القبر نفسه. طيب لو افترضنا، وده طبعا من رابع المستحيلات، لو افترضنا من النص كده هتقول ايه بقى؟ النص اذا مات فيه الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ده خرجنا خارج القبر اهو بقى، ده بنوا على قبره مسجدا. ايه رايك؟ هتأول ده ازاي؟ هتأول ده ازاي؟ طلعنا بره القبر يا شيخ ابراهيم اهو، طلعنا بره بقينا عليه اهو، نفهم هذا ازاي؟ شرع من قبلنا. يعني عائشه ما قال شرع من قبلنا، عائشه قالت يحذر ما صنع. أنت أفهم ولا عائشة يا شيخ فلان ولا شيخ علان؟ وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وفي حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بها مساجد، ألا فلا تتخذوا قبورا مساجد فينا نهاكم عليها. ولهذا حديث ابن سلمة احفظوه يا إخوان، من حديث ابن سلمة في رد على أمرين. واحد اللي بيقول القبر نفسه اتخذ مسجدا، فده بنوا على قبره. اثنين انه يقول ذلك في الانبياء اتخذ قبور الانبياء، واحنا ما خدناش قبور الانبياء، انما احنا خدنا ايه؟ قبور الاولياء. نقول اذا مات الرجل الصالح او العبد الصالح، يبقى العبد الصالح الرجل الصالح والنبي ايا كان ده، قبر نبي او قبر ولي. قال شيخ الاسلام رحمه الله فقد نهى عنه في اخر حياته، ثم انه لعن وهو في السياق، سياق الموت من فعله، والصلاه عندها من ذلك، وان لم يبن مسجد. شوف بقى الاسد، شوف سد الباب، شوف الذي يستنبط الاستنباطات حيث يسد الباب مطلقا. انا ممكن ما ابنيش ايه؟ مسجد، تمام؟ وممكن لا اتخذ ذات القبر مسجد ادخل فيه زي ما بيقولوا بقى المجانين دول، لان القبر كان يدفن، كان ميت يدفن في باطن الارض، لا يدفن فوق سطح الارض. يعني ما شوف شيخ يقول ايه بقى؟ شوف شيخ ماذا يقول؟ والصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجد، وهو معنى قول عائشه خشي ان يتخذ مسجدا او خشي ان يتخذ مسجدا، وكل موضع فشلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إنسان. ولهذا كان النهي عن ذلك يتناول صورتين. الصورة الأولى أن يبنى المسجد بناء فعليا على القبر. الصورة الثانية أن تتعبد عند القبر ولو كانت عبادتك لله، هذا من اتخاذه مسجدا. دليل ذلك جعلت لي الأرض مسجدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أحمد وأبو حاتم في صحيحه. وفي الموطأ انظر كيف قرن النبي بين الذين تدركهم القبور مساجد وبين الذين تدركهم الساعة وهم أحياء وهم شرار الخلق. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل القبر واترا يعبد، اشتد غضب الله على قوم يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال شيخنا ووالدنا على هذا الحديث لما قرن صلى الله عليه وسلم بين دعائه ألا يجعل قبره وثنا يعبد وبين إخباره بشدة غضب الله على من تعرفه المساجد، دل ذلك على أن الثاني سبب للأول. شوف الفائدة، شوف الفائدة، خلي بالك. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وترا يعبد. وبعدين اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء مساجد. بيقول لك ايه الفايده هنا بقى؟ لما قارن بين دعائه ان لا يجعل قبره وثنا يعبد وبين اخباره باشتداد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء مساجد، دل ذلك على ان الثاني السبب الاول. فيتخذوا قبور انبياء مساجد، جعلنا قبر النبي وثنا يعبد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقال لا تذرن لا تكون تذرن ودا وسواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال لي اسماء رجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا اوحى الشيطان الى قوم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها اصحابا سموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونشي العلم عبد. قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صاروا تماثيل لهم ثم طلع عليهم الامد فعبدوهم فتقرر ان عله النهي عن الصلاه عند القبور والبني عليها كون ذلك ذريعه الى الشرك في العباده. طب انت النهارده تبني مسجد وتقول انا محافظ على التوحيد ومحدش هيطوف، طب وبكره حينما ياتي الجهل ويعم الجهل ويطلق الجهل وانت تموت؟ ونظير ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو والاطراف وهو مجاوزه الحد، مجاوزه الحد كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطغوني كما اطرت النصارى ابن مريم من عبد يقول عبد الله رسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم: للذي قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق؟ قال نستغيث برسول من هذا المنافق؟ قال: انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. سد الباب. وقد وقع ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم امه من الغلو والاضطراب، وفشى ذلك في البلاد والعباد حتى عظمت الفتنه واستحكم الشر وتفاقم الاضطراء واشتدت الفتنه بالقبور واهلها حتى وقعوا في الغايه التي لاجلها نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو وعن البناء على القبور واتخاذها مساجد. وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعه سنه والسنه بدعه، وباشر اكثر الخلق جهارا ما جاءهم فيه النهي الصريح من ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فانا اليه وانا اليه راجعون. وبما حررنا تعرف ان ما يفعله القبوريون اليوم في مصر والشام والعراق والهند وغيرها من البلاد كان طبعا لما يتقال كده عن هذا الارهابات تكره المصريين. يا عم شوف ده كوارم وارم المصريين على ليه؟ على المنابر. يقدر يقول السعوديين ما هم الكفلة وكفحوا الناس، يضلون السعوديين انما ما عندهمش غير المصريين. ولا طبعا ما فيش هناك حد يئم مثلا ولا يخبر كلام هذا القبيل طبعا الا اذا تجاوز الايه القنطره. طبعا ده في نجد يعني الرياض مثلا قصيم كذا، انما في جده وكذا فالامر في ذلك ايه؟ يعني واسع. يقول: وما يفعله هؤلاء من عباده القبور والاستنداد بالالهه وسؤالهم قضاء الحاجات التي تجد القربات كقول بعضهم: يا فلان اغثني او يا فلان اشف مريضي ورد غائبي او انا في حسرك وانا حريق الفاظ ان هذا هو الشرك المبين والضلال البعيد كما قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع اليه والضلال البعيد. وفي الاتيان بالكاف التي هي للبعد وتوسط اللام بينهما بين اسم الاشاره ويقحم ضمير الفصل بين هذا الخبر مع تعريفه وصفه بالبعد ما يقتضي ان هؤلاء قد بلغوا من الضلال والغوايه والبعد عن الصراط المستقيم الى ما لا نهايه له، يدعو من دون الله ما يضره وما ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. ذلك هو الضلال البعيد. التام بالكاف التي هي البعد ذلك وبعدين توسط اللام بينهما وبين اسم الاشاره ويقحم ضمير الفصل هو بين المبتدأ والخبر مع تعريفه وصفه بالبعد ما يقتضي ان هؤلاء قد بلغوا من الضلال والغوايه عن الصراط الى من نهايه له. وقال كما قال تعالى: ومن اضل من يدعو من الله ما يستجيب له يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. قال المفسرون معنى قوله: من اضل اي لا احد اضل منهم. ولهذا كان هذا الذنب اعظم الذنوب عند الله وأكبر الكبائر ورتب عليه الخلود في النار، وحرم الله عليه الجنة والنار ومن الظالمين من النار. وقال ولقد أوحي إليك ولذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين بل الله تعالى يكون من الشرك. وقال تعالى ولو أشركت لحبط عملك من النار. وفي الصحيح عن ابن مسعود مرفوعا أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لي مثلا وخلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك شيئا من هو معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني خليلة جارك فأنزل الله تصدق ذلك والذين يدعون ما غير ما أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا بحق الإنسان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أن يشرك بالله ويعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال ابن القيم رحمه الله في الكافية للشافعي والشرك محضره وشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران هو الأكبر وهو اتخاذ الند للرحمن أي كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان. مع أنهم يدعونهم من دون الله بس ما ساووهم، ما قالوا هم يرزقون ويخلقون، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان. فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولى الفضل والإحسان. فمعنى ذلك أن توحيد الربوبية ما ينجيه، أن تقول الله هو الرزاق والله هو الذي يميت، هذا ما ينجيه، لأن المشركين ما سووا بين هبل وبين الله في الإنعام والإحسان، إنما في لكن سووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان. يبقى هذا الحب والإيه؟ والتعظيم هو الذي ثبت لنا دائما. والقرآن مملوء من بيان ضلال هؤلاء وتسفيه آرائهم ومباينتهم لما بعث الله به رسولا من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله إن لم يستجب له غير مستجاب، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون حب الله والذين آمنوا شركوا بحب الله، إلى قوله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ده دول اللي سووا بين محبة الله وبين محبة الند، فكيف بمن أحب الند أعظم من محبة الله؟ فكيف بمن لا يحب من لا يحب إلا الند وحده؟ وقال تعالى فحسب الذين كفروا تكذب بلد الدنيا وليا إنا أعددنا جهنم للكافرين نزلا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له رب تعالى كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إذا. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابا. قال طائفة من السلف نزلت هذه الآية في من يعبد الملائكة، وقيل نزلت في من يعبد المسيح ابن مريم وأمه وعزيرا، وقيل نزلت في أناس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن ولم يشعر الإنس بإسلامهم. يقول تعالى هؤلاء الذين يعبدونهم عباد من عبادي، عباد من عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. وهذا بعض ما حضرنا في الجواب عن هذه المسألة، وهي مسألة جليلة تحتمل عدة أجزاء، وإنما قصرنا الإشارة إلى الأدلة على سبيل الاختصار والله تعالى أعلم. قال المسألة الثانية، وأما المسألة الثانية وهي مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جوز طائفة من متأخر العلماء شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قبور الصالحين، وخالفهم طوائف من المحققين شد الرحل لزيارة قبر النبي. أطلع أخرج من مصر قصيدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة قبر النبي وليس الملك، ولا خلاف بين أهل العلم إلى أن من شد الرحل قاصدا المسجد ثم جاء القبر تبعا أن ذلك جاهز وأنه لا إشكال فيه، لكن تشد الرحل إلى المسجد، ثم بعد ذلك تأتي القبر تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا جائز ولا خلاف به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا فيجوز شد الرحل إلى المسجد، وإنما يقع القبر تبعا، إنما إذا شد الرحل إلى القبر فقال جوزه طائفة المتأخرين العلماء، بل وجعلوه إلى قبور غير النبي كمان، وخلفهم طوائف من المحققين. والذي نعتقد هو ما دل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وبهذا الحديث الصحيح تعرف بطلان قول المجوزين، فإن كل قول يخالف قول سيد المرسلين مردود على القائل مضروب به في وجهه، لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وكل أحد من أفراد الأمة وإن بلغ في العلم ما عسى أن يبلغ فهو أنقص من أن يرد، أنقص من أن يرد لقوله قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اكتب دي قاعدة، تبقى قاعدة. وكل أحد من أفراد الأمة وإن بلغ في العلم ما عفى أن يبلغ فهو أنقص من أن يرد لقوله قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان ذلك في القائل، إن كان ذلك القائل في القرون المتأخرة عن موضوع كان في مثلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليك الحجارات من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا في من اختار قول أبي بكر وعمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون حال من رد قوله صلى الله عليه وسلم لقول عالم من العلماء؟ الله عزيز، شوف التنصيص على الاتباع الحق. يعني إذا كان ابن عباس يقول هذا قول بكر وعمر، لا، وما يبقى قول عالم من العلماء اللي احنا بنحاكم إليه السنة ونحاكم إليه من نحاكم. إنا إله وإنا إليه راجعون. واحد يخبرنا أحد إخواننا أن كان يناقش واحد جهادي، فجاءت سيرة سيد قطب، شوف التعصب كيف يفرق، فماذا قال؟ قال سيد قطب عندي أفضل من صحابي. إي والله يا إخوان، يعني شوف التعصب كيف يصل إلى أي مدى. فمن شد الرحلة لزيارة القبر الشريف أو غيره من قبور الصالحين فهذا ممنوع، لما في هذا الحديث من حصر جواز ذلك في المساجد الثلاثة. والذي يشد الرحل لزيارة القبور أي قبر كان داخل في هذا النهي، لكن ينبغي أن يشد الرحل إلى أحد المساجد الثلاثة أن يزور من هناك من الصالحين. في هنا شبهة قتالة. إيه يا محمد؟ إن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، ده بالنسبة للمساجد، إنما لم يذكر النبي القبور، فيبقى مسألة القبور غير مسألة المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلى إيه؟ إلى ثلاثة مساجد، صحيح لا ينبغي تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، لكن إحنا في مسألة القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تشد الرحال إلى القبور، إنما قال تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فكيف الجواب؟
الحديث يرد على العلماء اللي بيقولوا في ذات القبور، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات المساجد شد الرحال إلى المساجد ليس القبور، فهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم يرد على
أيوه، بس هو يقول هذا بالنسبة للمساجد، فنحن نخص ثلاث مساجد من المساجد، إنما إحنا مالناش علاقة بالقبور دلوقتي، مفيش نهي عن الشد إلى القبور. وقف عليه، يعني نقول ننظر الى المعنى يعني. ماشي، ولي عبد الرحمن. وهي أماكن عبادة يتوجه الناس إليها، النهي عن القبور التي ليست محلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، يبقى من باب أول. نعم، كل هذه أجوبة صحيحة. ونقول فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلى المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد مع كونها محلة للعبادة، فكيف بالقبور؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعظيم القبور وبناء المساجد عليها، وشد الرحال إليها أعظم من ذلك وداخل في هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيقاد السروج عليها وعن البناء عليها وعن تجصيصها وعن الكتابة عليها، فكيف يشد الرحال إليها؟ نعم. والذي يشد الرحال إلى زيارة القبور أي قبر كان داخل في هذا النهي. لكن ينبغي لمن يشد رحل. طبعا احنا عندنا ان النهي عن شد رحال القبور داخل في هذا المعنى، لكن نقول يعني هذه شبهه من الشبهات التي سمعناها. لكن ينبغي لمن يشد الرحل الى احد المساجد الثلاثه ان يزور من هناك من الصالحين، فان زياره القبور من غير شد رحل سنه مرغب فيها، كما في صحيح مسلم عن حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: زوروا القبور فان تذكروا الموتى. وفي عن بريدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فقال صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى أهل البقيع فيدعو لهم كما جاء ذلك في الصحيح. فهذه الزيارة المشروعة، وهي أن يكون مقصود الزائر تذكر الآخرة والدعاء للميت والاستغفار له. وأما ما يتوهم بعض الناس من أن الزيارة إنما شرعت لأجل التبرك بالصالحين وتحري الإجابة عند قبورهم، فهو فاسد مخالف لما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: ولم يكن أحد من الصحابة يقصر الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا صلى عندها. عرفتم يا أخوان ليه شيخ الإسلام عدو للمبتدع في كل عصر؟ لأنه شيخ الإسلام له فهم عظيم جدا للنصوص الشرعية ورد موسع على طوائف أهل البدع والخرافات، لهذا فهو عدوهم الذي كشف حدك أسرارهم وكشف مخططاتهم. وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، أن يقوم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه مش يدعو القبر، وذكر أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب، وقول بعضهم: فلان يدعى عند قبره، وقول بعض الشيوخ: إن كان لك حاجة فاستغف بي، أو قال: استغف عند قبري، ونحو ذلك، فإن هذا قد وقع في كثير من المتأخرين والبعيدين. ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون المفضلة. وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام، والسفر إليها محدثة في الإسلام. لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المفضلة، بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأيديهم يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز القبر، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وثبت في الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بأي مساجد، ألا تتخذوا قبورا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خلي بالكم يا أخوان، سبحان الله، شوف النبي ينهى عن ذلك في الحياة، وينهى عن ذلك قبل أن يموت بخمس، وينهى عن ذلك في سكرات الموت. شوف كيف حصل النهي، يعني مثلا سهلة ما قال البناية الخضور على المساجد دي المساجد على الخضور مش سهلة. شوف النبي ينهى عن ذلك في حياته، وينهى عن ذلك قبل أن يموت بالخمس، وينهى عن ذلك وقت الإيه. ولذلك ذكرت لكم أن بعض الدعاة الحنفيين يتكلم بقى في الفكر وكذا، واللي كان بيقعد في المنزل دوما لما دعا مرة الشيخ ابن باز إلى الصلاة إيه عنده، إحدى صلاة الجمعة عنده. وطبعا دول كانوا لا يتبعون ابن باز، وإنما إيه يأتون بابن باز تبرقا أو كخطاب، يعني إحنا برضو على ضرب الشيخ. فلما بقى الشيخ يصلي طبعا هو كل بقى إيه خطبة حاجة فكرية كذا، فطبعا كانت خطبته بعنوان إيه قبل أن يموت بخمس، فتكلم بقى عن التوحيد، وتكلم عن شد الرحال الى القبور، وتكلم واخد بالك طبعا الشيخ يحضر الخطبه دي يبقى خطبه في التوحيد، فجعلها قبل ان يموت بايه؟ وهو الخطب طبعا عمال ايه؟ يذبح ويقتل واحوال المسلمين والذهاب والمجيء لكن لما جاء الشيخ بيصلي عنده طبعا المناسب الناس في التوحيد، فتكلم قبل ان يموت النبي بخمس. وقد علم أن عمر لما أجدبوا استسقى بالعباس وقال لهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فسقنا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فيسقون، فلم يذهبوا إلى القبور ولا توسلوا ببيت ولا غائب. لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جائز، ليه عمر عدل صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا ما تجيش مثلا الدنيا مسألة خلافية ومسألة كذا، وفي العز بن عبد السلام بيقول ولو قال هذا الأئمة الأربعة مع النص كما سبق وذكرنا إلى مع النص خلاص انتهى الموضوع. زي عجيب يا اخواني، انا ما ادري فين يا اخواني الرسوم السلفية عندنا. يعني احد اخواننا بالامس او اخوة في المنطقة بالامس يعني في دعوة المهم يعني من ما ذكروه يعني، فالمهم كان ظهر حوار بينهم في مسألة يعني سيد خض فإن أناس يمدحون. سبحان الله ما ادري يعني، انا زي ما قلت لكم ما ادري لماذا اخذ الرجل الحصانه ديت والحيز هذا في النقاش سبحان الله. المهم خلاص كلماته معروفه اللي بيرد عليه. فقال واحد يعني اللي يقول الان اللي يزكي هذا الرجل فلا يكون، انا رايت طبعا اذا كان عالما بما قال ومع ذلك يزكيه ويمدحه طبعا هذا رجل مبتدع. قال طيب الالباني الشيخ الالباني زكاه، طب هذا الشيخ الألباني زكاة. طبعا الشيخ الألباني تكلم فيه قبل أن يعرف هذا، ولكن لما وصل الكلام قال فيه كلام سيء جدا. لكن لنفرض الألباني، لنفرض اللجنة الدائمة كلها، لنفرض نحن في عصر الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة الأئمة الأربعة أنا بسألكم مسألة أيها السلفيون، الأئمة الأربعة قالوا بفضيلة الرجل، لكن حينما عدلوا ما عدلوا بحيثيات، فجاء من جرح بحيثيات وفسر تجريحه ونقل السب الذي سبه رجل الصحابة وسلم، يا ترى قول من نتبعه؟ وبحال من نقل بالأئمة الأربعة الذين زكوه، وإنما زكوه على ما عرفوا، لكن لما ظهر هذا في كتب وخرجنا ما في كتب وبينوه، هل يجوز بعد ذلك ان نستدل بالقدر ما اراه؟ الاصول السلفيه تقول اه ولا تقول لا؟ تقول لا، يبقى ما تقولش لا قال الالباني ولا قال كده، مش عايزين نهلك، يبقى نناقش اي مساله، يبقى انت بتدور على واحد الف بالقول معين، ده قال الالباني خلاص، او ابن باز كذا، زي ما احنا النهارده نترك الانتقاد المنهجي باضعف من بيت العنكبوت. لو كان زي ما انت بتقول ما كانش الشيخ فلان حضر فرح، لا حضر فرحه ده حضر فرحه من مصادر الاستدلال النهارده، من الادله اللي بنستدل بها النهارده على ان فلان ليس صاحب منهج سيء او فلان صاحب منهج، بان فلان حضر فرحه. ولهذا هم عرفوا كده بقوا حريصين يجيب مين؟ فلان يحضر فرح، وفلان يعزيه، وفلان يجي في العقيق، وفلان كان معزوم عنده. ليه؟ لأن ده مظلة يتسطر تحتها. بل نقول فلان الحاضر الفرح هذا قدح فيه لو كان يعرف منهج، مش تزكية لهذا المخالف. فشوف أصبحنا نحن سلفيين نتدرج سبحان الله في البعد عن الاصول السلفيه الى هذا المدى، يعني فلان عنده فيه وفيه وفيه، بنقول لك فيه وفيه 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 15 20 100 1000، كل هذا تنسفه لمجرد ان فلان حضر. بقت المساله حضور افراح وحضور مآت. قال فلم يذهبوا الى القبور ولا توسلوا بميت ولا غائب، بل توسلوا بالعباس، وكان توسلهم به توسلا بدعائه كالامام مع الماموم، وهذا تعذر بموته. انتهى. قلت وليس اهل زماننا اختصروا على البدعه ودعوا الله عند قبور الصالحين، يعني بدعه الدعاء عند قبور الصالحين، ولا اشركون في خالص حق الله، وانت تراهم يسافرون الى القبور المسيره في اشهر، وبعضهم يرى ذلك السفر افضل من الحج الى بيت الله، ويفعلون عند تلك القبور وفي تلك المشاهد من الشرك والكفر ما تطير منه افئده اهل الايمان. طبعا قوله وليس اهل الايمان اختصروا على البدعه مش معناه سيد ان هم يعني اختصروا على هذا، لكن انا عايز يقول وهل اختصر الامر على هذا؟ ده ايه؟ ده بدعه الدعاء عند دعاء يعني مش دعاء. ومن ذلك ايضا الطلب من هؤلاء الدعاء من الله سبحانه وتعالى، فان هذا ايضا مما يهون شان الشرك في الامه، وكل هذا من الشفاعه الشركيه التي هي من جنس شفاعه الكفار. فسواء قلت يا فلان تدعو نفسه، او قلت يا فلان ادعو الله لي، فان هذا كل جنس واحد، وان كان بعضه اظلم من بعض. المساله الثالثه والاخيره وهي مساله التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ان يقول القائل اللهم اني اتوسل اليك بنبيك محمد، هي مساله مشهوره والكلام فيها معروف عند اهل العلم، فطائفه من العلماء منعوا من ذلك سواء توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم او بغيره، وطائفه جوزوا ذلك بالنبي فقام لا بغيره، واستدل هؤلاء بما روى الترمذي والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض اصحابه ان يدعو فيقول اللهم اني اسالك اتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه، يا رسول الله اني اتوسل بك الى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه فيا. فاستدلوا بهذا الحديث على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد الموت، وقالوا ليس في التوسل به صلى الله عليه وسلم دعاء للمخلوق ولا استغاثه به، وانما هو دعاء. يقول ايه؟ ليس في التوسل به صلى الله عليه وسلم دعاء للمخلوق ولا استغاثه به، وانما هو دعاء ولكن فيه بشاهده صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا مثل قوله فيما روى ابن ماجه في دعاء الخارج الى الصلاه، اللهم انا اسالك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي، فاني لم اخر اشرا ولا بطرا، رشد استطاعت صحتك وابتغاء مرضاتك، اسالك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي جميعا، انه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا حاصل ما استدل به مجوزون للتوسل به صلى الله عليه وسلم. لاحظوا يا اخوان ان ائمه السنه لما بيجوا يناقشوا مساله ما يكتمون ولا يبتغون ولا يمنسقون الكلام، انما ياتون بالشبهات بكل انصاف ثم يردون عليها بعد بيان الحق. مش يقول لك ده انا مش قادر ارد بعد ده، ما تجيبوش الدليل ده عليا، ابتروا اكتموا العباره دي لا تستقيم كده بوضعها، شيل منها كلمه، لكن تجد ايه؟ يستوعبون زي ما احنا قرانا رساله الشيخ حماد الانصاري، جاب كل الاحاديث والاثار. ليه يا اخوان؟ لان اما ديت باطله او تدل على بطلان ما استدلوا به، او انها حق. لو انها حق ما الذي يمنعنا ان نقول به؟ انا لم اعتقد اولا، انما بنيت اعتقاد على الاستدلال، فوالله ده ظهر لي خلاص. انا الان ارى التسليمتين مثلا، والله لو صح حديث عائشه تسليمه واحده ما هو عارض، خلاص على العين وعلى الراس. زيادة بركات صحيحة، خلاص يبقى صحيح، يبقى نقول بها، لكن نجمع بينه وبين الحديث بأنها لم تكن مما يواظب عليه النبي، والا لنقل كل الواصفين للنبي هذه، وانما فعلت احيانا ما نرد، وليس فيها ما يعارض. يبقى الانسان اكيد الايه؟ الدليل. انما انا اكتم لان انا ناقشت واحد العام الماضي وقلت له زياده بركاته لا غير ورده وبدعه، فظهر يا حليف اقول لا في الدين. فده ابن حجر حسن وكذا. طب انا عايز واحد يقول ان زياده ضعيفه، واحد يقول زياده ضعيفه بس لقيته، فهو مقول على طول هذه زياده ضعيفه ضعفها فلان. زي الغماري معاه كلام يذكر الاسانيد ويذكر كلام العلماء في التصحيح، ولما يجي عند واحد كذاب اجماع التكذيب يقول ايه؟ وهو ضعيف لضعف فلان، عشان يقوم يجبره بغير. خد بالك؟ فانتبه، دي كلها الفاظ. زي اللي يقول لك انا والله ما بعرفش حاجه ما بسالنيش، يريد التواضع وهو مرائي من الدرجه الاولى. فمثل العبارات والحاجات ديت لا تخيلوا ايه عليك. فترى ان منهج السلف مع انه الشيخ جايب اقوى شبهه للمتوسلين، انا اعتبر اقوى شبهه من التوسل هو حديث عثمان بن حنيف في مساله الاعمى الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله اليه بصره. شوف لما يقول بقى اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه يا رسول الله اني اتوسل بك الى ربي، اظن الفاظ واضحه ايه؟ واضحه جدا. لكن كما ذكر الشيخ الغماري كما ذكر الشيخ حماد الانصاري ان ذلك ليس فيه حجه، وهو طبعا كلام اهل العلم، وليس التوسل بدايه الاسلام بل بدعائه، بدليل انه قال اشفعه ايه؟ فيا، يعني اقبل دعاءه ايه؟ فيا. طيب قال واما المانعون من ذلك فيقولون ان صح الحديث وليس فيه دليل على جواز التوسل بعد الممات به صلى الله عليه وسلم، فيه جواز ذلك في حياته بحضوره. قالوا والدليل على صحة ما قلنا أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس رضي الله عنهما فقال اللهم إن كنا إذا أجددنا نتوسل إليك بنبي فاسقنا وإنا نتوسل بعم نبي فاسقنا فيسقوا، ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد ما نتيه مشروعا لما عدل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس. هذا ما ذكره العلماء في هذا في هذه المسألة. ونحن وإن قلنا بالمنع من التوسل به صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقد من أصحية المنع، فنحن مع ذلك لا نشدد زياده على من فعله المسلمين بالحديث فضلا عن ان نكفره كما ينسبه الينا من لم يعرف حقيقه ما نحن عليه. وكذلك قول بعضهم ان نكفر الناس بالعموم ونستبيح دماء الناس واموالهم من غير حجه، وكقول بعضهم ان نمنع من زياره القبور ونكفر من فعله ونحو هذه الاقاويل التي برانا الله منها وله الحمد. ونحن لا نكفر الا من كفره الله ورسوله، ونعوذ بالله من ان نقول على الله بلا علم في اسمائه وصفاته وشرعه واحكامه، فان ذلك من اعظم الذنوب كما قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قوله طبعا ونحن قلنا بالمنع من التوسل به بهذا اللفظ او نحوه لما نعتقد من صحيح المنع، فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث. ايه معنى هذا الكلام؟ يعني يقول لو وجد رجل يريد الحق ويبتغي الحق فوقع في شبهة هذا الحديث ففعل ولم يصله كلام العلماء في أن ذلك ممنوع وأن دليل المنع كيت وكيت وكيت وكيت، فهذا لن نشدد عليه أن نقول إنه مبتدع، لأن قد يتلبس الإنسان بالبدعة ويكون مبتدعا، إنما من وصل وعاند هذا الذي نرد عليه. ولكن مع هذا نقول عبارة الشيخ هنا عبارة سهلة، وكان يعني لا ينبغي أن يسأل، لأن طبعا في المعرض هنا تبرئة الشيخ وتبرئة علماء الدعوة من أن هم بيكفروا بلا علم، حتى أنهم منعوا من زيارة القبور أصلا وكفروا من إيه؟ من فعلها. هو في معرض الرد على هذه الشبهة قل مؤاخذته يعني هذا، ولكن طبعا كما قلنا هذا سبيل الى الوقوع في الشرك الاكبر وهذا محرم ومن البدع. كذلك قوله واما المانعون من ذلك يقول ان صح الحديث فليس فيه دليل على جواز التوسل به فصار بعد مته، وانما فيه جواز ذلك في حياته بحضوره. فاننا نقول هذا الكلام محتمل ان قصد المانعون من ذلك جواز ذلك في حياتي يعني في ذاته، فطبعا طبعا ده ممنوع سواء كان في حياتي او بعد مماتي، انما ان قصدوا بدعائي فنعم هذا مشروع في حياتي ممنوع بعد مماتي. يبقى كلام المانعين كلام الشيخ هنا وانما فيه جواز ذلك في حياتي بحضوره التوسل به فصلا بعد مماتي، المراد بالدعاء بالدعاء لا بالذات، فان التوسل بالذات لم يكن مشروعا لا في حياته بعد الممات. ولو كان توسل الرجل الاعمى بالذات ما احتاج ان ياتي رسول الله، لان التوسل بالذات لا يلزم فيه الحضور. انما التوسل بالدعاء نعم يكون ذلك في حياتي الشخص، وليس هذا قاصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لو جئنا نتوسل بدعاء احد من الامه فان ذلك غير ممنوع كما توسل عمر بدعاء العباس. فالشيخ بدأ يرد على قول من يعني يفترون عليهم ويقولون هؤلاء يكفرون. طبعا دي كان من اكبر الامور التي طعن في ابن عبد الوهاب واحفاده فيها، انهم يكفرون وانهم يجعلون مجتمعنا زي مجتمع ابي جهل وابي لهب، وهذا من الغلو. وطبعا الشيخ محمد نفع عن نفسه هذا كثيرا، كذلك الشيخ سعد هنا يقول: ونحن لا نكفر الا من كفره الله ورسوله، ونعوذ بالله من ان نقول على الله بلا علم في اسماء وصفاته وشرعه واحكامه. طبعا حكم الكفر لسنا الذين نقول لا يكفر معين قصد، ونحن ولسنا الذين يقولون يكفر المعين بلا توفر شروط موانع، ولما نقول يكفر من توفرت في شروطه وانتفت في موانع. لان مساله ان احنا ما نكفرش حد، هذه مسألة محمودة على الإطلاق، احنا ما نكفرش حد بلا علم وبلا توافر شروطه وانتفت الموانع، أما من توافرت شروطه وانتفت الموانع هذا يكفر، فالكافر من كفره الله ورسوله وقامت عليه الحجة ببلاغه أو بلغه الرسالة والحق. طيب، فإن ذلك من أعظم الذنوب كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفحشاء ما ظهر منه وبطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله ما لم يدرسه. ومن لم يعرف بأحوالنا يعلم أن ما ينسبه إلينا أكثر الناس لا أصل له، بل هو من البهتان. وسبب ذلك أن الرجل المشهور الذي أقام الله به هذه الملة الحنيفية ونفع بدعوته جمعا غفيرا من الأمة، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لما دعا إلى تجديد التوحيد وإخلاص الدين العبادة لله والتخلي عن الرسوم العادية والوسائل الشركية شرق بذلك أكثر الناس واستعظموه، قائلين ما قال إخوانهم الأولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. وجنوا عليه وعلى أتباعه بالسب والتكفير، واستحلوا دماؤهم وأموالهم وسعوا لهم بالغوائل، كل ذلك عند قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، كما قال رحمه الله تعالى في تفسير الفاتحة: ومن عرف البردة ومن فزن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأبنائنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، فإنهم الذين بدأوا بالقتال، بل عند قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأبنائنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، فإنهم الذين بدأوا بالقتال، بل عند قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله: لو دعوا بالحق الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وعند قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. انتهى. شفت بقى المعنى الغالي النفيس هنا؟ حدث فطرا إلى هذا السياق يا إخوان. أما ابن عبد الوهاب يتكلم يبقى لابد أن إيه؟ أن تفتح قلبك. شفت المعنى اللي ركز عليه هنا؟ إيه هو المعنى الحمد؟ مع مين؟ عداوة مع مين؟
عندما قتلهم وعندما حكموا عليهم، وانما العداوه بدات بالدعوه للتوحيد. يعني بيقول عداوة لمن؟ واستحلال دماءنا ودماء أبنائنا ونسائنا. مش عند تكفير القتال، مش لما كفرنا وقاتلنا أبدا، هو اللي بدأوا بالقتال، إنما كانت عند قوله فلا تدعوا مع الله أحد، وعند قول له دعوة الحق. الكلام ده لما احنا اتكلمنا في التوحيد وتجريد التوحيد. لكن طبعا هو مش يقول احنا بنقاتل ابن عبد الوهاب لأنه بيدعو إلى التوحيد. طبعا نحكم عليه، طب احنا بنكافر بنقاتل ابن عبد الوهاب لأنه بيكفر الأمة، وللكفر الأمة بغير بينة لازم نقتله، نستبيح دمه، خد بالك. وهذا الموجود الآن إذا أراد حزبي أن يصرف الناس عنك يقول لك إيه، خد بالك، ده فلان ده بيسب المشايخ. يعني مثلا لو واحد مثلا سألك مسألة قال لك الشيخ فلان أفتى أم كذا، ما الحكم يا شيخ في هذه المسألة؟ هتفتي أنت في خلاف الشيخ، الشيخ المفروض بيسب العلماء، فطبعا أنت هتحضر لواحد بيسب العلماء؟ لا، تشعر بيسب العلماء. ولو كان هو نفسه يسب هذا الرجل سبا حقيقيا صريحا، لكن ما يريد ان يصد عنه. طيب لو تكلمت الحاكميه بكلام مثلا السنه فيقول ايه؟ ما يقولش ده الشيخ فلان بيقول تحكميه كيت وكيت وكيت وكيت، ماشي ما فيش اشكال، انما يقول ده الشيخ فلان بيوالي الطواغيت. شوف القلب اللي اتحط، بيوالي الطواغيت. طب ما تقول شيخ بيقول كيت وكيت وكيت، لا بيوالي الطواغيت. فطبعا دي مظله هتفضل حاجزك عن الايه؟ عن الشيخ الفلاني 10 سنين. طالما انا هقعد، انا هقعد قدام واحد، انا راجل سلفي اقعد قدام واحد بيوالي الطواغيت؟ مستحيل. انا واحد سلفي اقعد قدام واحد بيسب المشايخ؟ مستحيل. انا ده الشيخ فلان ما بحترم ده. خد بالك، يبقى انا طب انا اروح يا عم، انا يا عم بعيد، انا اروح استخد اسم يقول على اسم ولا بتاع ده، يبقى ده بيروح يمليه. اه يبقى انت اول ما تحضر شيخ فلان يبقى انت دلوقتي قاعد امن الدوله، يبقى انت مباحث امن ايه؟ مباحث امن دوله. كل دي مظلات يقولها هؤلاء للصرف. لكن يقول مثلا الشيخ فلان بيقول كتاب بدع، لا ده الشيخ فلان ما بيعرفش حاجه، الشيخ فلان بيخالف السلف، لا. ولكن هذا كل المطلوب. فبرضه ابن عبد الوهاب بيدعو الى التوحيد، وهنا حصلت العداوه. حصلت العداوه. فيعمل ايه؟ يقول الشيخ ابن عبد الوهاب لا تسمعوا له، او ان انا مثلا نريد تكفيره لانه مثلا بيدعو الى التوحيد، لا، انما ايه؟ يكفر الناس، يكفر المسلمين، وجعل اهل العداوه والحسد. لو شفت النقلات يقول لك ايه؟ انه نحن بنمنع من زياره القبور ونكفر من فعل ذلك. زياره القبور مستحبه، انما يمنعون من ايه اصلا؟ من شد رحال القبور ودعاء اصحاب القبور. قول كده، قول هم بيقولوا ان من دعا قبرا او من كذا كذا، قول كده. لكن مش اللي بيروح يزور القبور يكون كافرا؟ طبعا الناس يقول لا، بل اللي بيزور القبور كافر، اعوذ بالله عنه. نعوذ بالله من هؤلاء. وجعل اهل العداوه والحسد خصوصا بعض علماء السوء من دول. والله يا اخوان العوام يعني امرهم هين، انما من الذي يلبس لبسه العلماء، هو ده الخطر، هو ده الخطر الحقيقي. لان هيقول شيخ الاسلام وهيقول ابن القيم وهيقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلامه شكله حلو. خصوصا بعض علماء السوء ويرمونه بالعظائم ويلفقون من الاكاذيب ما مر به عليهم، ومرادون بذلك تنفير الناس عنه وعما دعا اليه، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كان الكافرون. شوف كلام ابن عبد الوهاب، احنا بنقرا والذين رموه بذلك فين راحوا؟ ولا نعرف اسماء. ولهذا نحن نقول يا اخوان قوه الداعي في دعوته والحصانه في دعوته مش فيك انت، انت ولا شيء. ولهذا من أراد استمرار دعوته، من أراد نجاح دعوته، من أراد ظهور دعوته، فليدعو بدعوة السلف الصالح، حينئذ تتقوى هذه الدعوة بإذن الله. والكلام في هذه المادة على وجه الكمال التي تحتمل هذه الأوراق، ومن ما يجب أن يعلم أن أكثر الناس في هذا الزمان قد غرهم الشيطان ولبس عليهم حتى وقعوا في الشرك وغيروا وأسموا توسلا. فتجدهم يدعون الأنبياء والصالحين من الأموات والغيبين ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله ويسمون ذلك توسلا، فيخدعون الجهال بهذه التسمية ويلبسون على خفافيش البصائر بقولهم هذا الذي نفعل توسلا وليس بشرك، والله يعلم وملائكته وعباده المؤمنون أنه من الشرك الذي قال الله فيه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. هذا ما أردنا تسويله في هذه المسائل الثلاث، مع فقد الكتب وتشتت الذهن وتشعب الفؤاد لما نقاسيه من أعباء الغربة وعظم المشاكل. وأسأل الله أن ينظرني بعين عنايته ويرحم غربتي في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكان تحرير العلامة سعد بن محمد بن عطيق لهذه الرسالة في شوال سنة 1102 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فراغنا من قراءة هذه الرسالة في يوم الاثنين الموافق 24 من شهر القعدة سنة 1431 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله وإياكم بما كان عليه سلفنا الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الصلاة باطلة، لكن من جهل الحكم، من جهل هذا وذهب إلى الصلاة هناك وجهل الحكم، أظن أن الأمر جائز وكذا، خصوصا استدلت بعض الكلام العلماء زي اللي أنت تقوله، فنرجو إن شاء الله على فضل الصلاة. إيه؟ قرفها بس تطبيقها هنا لا، لأن النبي صنها والنهي خلق الفساد والنهي النبي عن هذا، عن إقامة العبادة في هذا، والنهي يخلق الفساد، هذا هو الأصل في النهي، التحريم والفساد. أنت بقى تريد أن تقول إن الصلاة صحيحة والتحريم قائم، نقول ما الدليل؟ ولهذا هو النهي، والنهي عن إيه؟ مش عن البناء وفقط، إنما عن بناء، عن بناء وممارسة الشعائر والعبادات في هذا، والنهي يقتضي الفساد بجوار التحريم. طيب نقول بقى تصح للدليل الفلاني أو كذا، ماشي، فما الدليل على صحة الصلاة وصحة وقوعها هنا؟ ماشي، طبعا هو صاحب بدعة. أولا هو بري قتادة رحمه الله تعالى في هذا، وإنما كلامه حملوه محمل معين، ودي مسألة فرعية في القدر ليس في القدر. يعني أنا قلت كلام في القدر، القدر ده أصل هو تنبني عليه، فهذه مسألة في القدر وهي مسألة الشر هل من الله أو كذا. فالعلماء فيهم إجمال في كلامه وفي تفصيل، فالعبارة اللي ذكرها قتادة رحمه الله تعالى فيها إجمال، وإلا العلماء برأوا قتادة رحمه الله تعالى من هذا، وأنه ما قصده نفاة القدر في هذا، فهي عبارة مجملة فقط بالك؟ فلا يترك علم العالم لهذه، وايضا ليس مبتدعا لانه ما اصل، انما غايه ما نقول مثلا لو ثبت هذا ولو العباره صريحه وليس فيها اجمال، نحن نقول ان وافق المبتدع في هذا اجتهادا ظن ان هذا مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، يبقى لا علاقه له، لا هو لا هي بدعه ولا داعي الى بدعته، انما بخلاف المبتدع الداعي الى بدعته زي القدريه زي الجهميه زي الاشاعره زي كذا، هذا لا يؤخذ منه وينسب الى بدعته، يقال قدري يقال اشعري في البلد. وزي ابن حجر يعني وافق الاشاعره في هذا، فنقول وافق الاشاعره في هذا، واخد بالك؟ ولكن يستفاد منه وينتفع به. ليه؟ لانه ما دعا الى هذا دعوه الاشاعره الى اصولهم، لا، ما دعا الى دعوه الاشاعره الى اصولهم، وانما اراد الحق وظن ان هذا هو الحق بخفاء الامر عليه، وهذا عادي ممكن يقع في اي انسان، ولا علاقه بين هذا وبين رد العلم ابدا، بخلاف بقى الواحد الذي يؤصل ويدعو الى هذا ويجعل بقى هذا شعار وحزب لا العالم رصيدي من السنه، هؤلاء جهابذه السنه، لا عندهم رصيد في السنه وصف السنه والعلم وكذا، واجازهم العلماء الكبار وائمه العصور، مفيش واحد بقى فقير اصلا ما عنده شيء وبعدين تعمل له قاعده موازنات وما عنده شيء اصلا، تعمل له موازنه من ايه وايه؟ اصل الراجل طيب ابن المساجد، اصل الراجل بيقول اتبعوا السلف، لا، انما انت قدام جبال دلوقتي ضخام، وبعدين ما قصدوا هذا، ما يعني ما اطلعوا على تحريم مذهب السلف والرد على شبهه وبعدين فضلوا هذا المذهب، لا، انما ظنوا هذا هو الخير وظنوا هذا انه هو الحق، انما واحد يعلم هذا ثم يعاند ويؤصل ويوضع ويضع الشبهات، هذا وليس له رصيد في السنه، هذا شانه غير. ولهذا برضه من العجب اللي احنا بنسمعه من بعض السلفيين ما مثلا بيتكلم في استاذ وكذا، يقول لك تم ابن حجر. ابن حجر ايه اللي جاب هذا لهذا اصلا؟ في فرق بين رجل له جهد ضخم في السنه وعنده زله، وفرق بين رجل له جهد ضخم في الزله وعنده عاطفه قد تكون عاطفه صدق الله اعلم، هذا يتولاه الله سبحانه وتعالى. والمسائل مش بالعواطف، الدين ما هو بالعواطف اصلا. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابه، هذا هو الدين، ليس بالعواطف.
بعض المدافعين يقول ان الارض له كلام اشد من كلام الكفر.
الله يا اخي، الله يا اخي عجيب، والله يا اخي انت كذا، ولهذا فعلا انا اقول المساله مش مساله صدق ابدا، ولهذا يمكن ترون يا اخوان احنا يعني نشتد في مساله القلب، لان المساله فعلا ليست قلب، ليست شخص، المساله قلب يا اخوان للمعاني السلفيه، قلب للمعاني السلفيه، قلب للمعاني السلفيه، هذه دعوه تلفيقيه من السلفيه، حاجه عجيبه. يعني ما اقول شوف اقول الهروي اقول ابن حجر اقول النووي، حاجه عجيبه جدا، ثم انت تبرر وتمرر ليه؟ يعني ليه انت حريص قال يقال هذا في القدس؟ ليه؟ اشمعنى؟ يا اخي انت ما قبلتني ان انا مثلا ان انا المح بشيخك فضلا عن ان تقصى بالظاهر، وقبلت انت من يصرح سب الصحابه؟ ولا ده في نظرك مستسلم؟ يعني هذا عجب عجاب، يقول ما الهروي مع انه كذا وكذا، حاجه عجيبه، هذا كلام عجيب طبعا.
تدل ايضا يا شيخنا كلام ابن القيم على بعض المقصود يعني في زمن كلام شيخ الاسلام، فيقولون انهم لم يبينوا المقصود لهم، بل احيانا يحملون كلامهم على محمد
حسن. ان كان ولا يحابونهم. يعني ابن القيم كان يحاب الهروي ويحملون على محمد حسنا، وهي لا تحتمل. ها دون نقاد، دون نقاد جهابذة يحملون كلام حسن إذا كان يحتمل، وده الشأن مع الأئمة والعلماء، كان العالم كلامه يحتمل معنى حسن ماشي. لكن انت تجيب واحد مثلا روح ميكافيلي اللي عنده معاوية قبل أن يكون ميكافيلي، وإن علي يترفع عن الأسلوب المكر والخديعة والكذب والنفاق وشراء الذمم، واخد بالك؟ فلا عجب أن يفشل علي وينجح، ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. أنا نحمل محمل حسن إيه؟ وعشان إيه نحمل محمل حسن؟ عشان التسع مجلدات بتوع منهاج السنة اللي حطاها في رد على الرافض، ولا عشان النونية اللي حطاها 6000 بيت في معتقد أهل السنة والجماعة، ولا عشان إيه؟ طيب يعني مش عارفين إحنا يعني عشان إيه بس ده. فهذه الحقيقة الأمثلة إنها انتكاسة في طريق السلفية، ولهذا إحنا نركب على المعاني السلفية في هذا الباب، مش رد على شرط الشخص هذا لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، انما الاشكال المعاني السلفيه. يعني انا بقرر اصلا وهو حب الصحابه والتحذير ممن يحذر ممن يسب الصحابه وينتقد، واجي امرر هذا حاجه عجيبه جدا. الدعوه الى السنه واحترام ائمه السنه وتوقير علماء السنه والتحذير من المبتدعه وكذا، وأجي هنا أوقر المبتدعة وأحترمهم وأدعو إلى دعوتهم. فهذه إذا المعالم السلفية هي الكلام فيها، ولذا لما تيجي مثلا تسأل شيخ ممن يمدح هؤلاء فما تسألوش مباشرة عن فقه، قل له شيخ في بعض الكتاب قرأت له كتاب بيطعن في معاوية وكذا، سبحان الله ما أسد معاوية اللي هي من قديم الزمن دي، ويطعن في معاوية وكذا وزميل عمرو بن عاص وهذا في هذا، فده أقرأ له المقرأ سترى أن دجا تنتفخ وعينا تعمل هذا عندك، لا 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 تقرأ مثل هذا. طب شيخ يعني هو فعلا مش معاوية؟ أعوذ بالله معاوية اسكت يا أخي، لا تتكلم في معاوية وكذا، خد بالك لعلك تأثرت بهذا الكتاب. طب اعمل فيها يا شيخ؟ طب اهدي لحد؟ لا 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 احفظ الكتاب. طب يا شيخ ده مش من باب تلف المال؟ لا هذا من باب سلطه الدين مش من باب تلف المال. طيب يا شيخ سيد قطب قال سيد لا اصل ان اصبعا بقى رفعت وان اصبعا جت وان اصبعا راحت. قال لا ايه بقى؟ قال لا انت ربطت معلم سلفي كويس قوي. ايه اللي حصل لما جالك سيد قطب بقى هنا؟ ايه اللي حصل؟ اختلف الميزان ليه؟ طب الظلال لا يستغنى عنه مكتب، ومنابرنا السلفيه بالظلال وغير الظلال. وقال يا خم بعضهم يقول في قناه رحمه واذا قلت سيد فانه سيد قطب، يعني بيترجم يعني اذا 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 يوم نسيت اقول قطب اذا قلت سيد يوم يبقى ايه؟ يبقى سيد قطب. يعني انتبهوا يعني اذا قلت مثلا خاء يبقى البخاري، واذا قلت دال يبقى ابو داود. طب ان يطلع هذا من الاخوان ماشي مش مشكله، لكن ان يطلع ياخذ هذا من دعوه سلفيه سبحانك هذا بهتان عظيم. لهذا انا شوف يا اخوان شوف انا اقول لكم يا اخواني والله العظيم انتبهوا لهذا الكلام اللي اقوله، ولو يعني الله المستعان. يعني أنا أقول شوفوا الدعوة السلفية دعوة منهج ودعوة واقع. عند أي شيخ عند أي جماعة الزاد الذي يقدم والكتب التي تتمحور حولها هذا كاشف جلي قوي في بيان التفريق بين من يدعو إلى السلفية بحق وبين من يدعو إلى الحزب، بين من يدعو السلفية بالحق وبين من يدعو إلى الحزب. لازم نعمق المعاني السلفية من كتب السلف، لازم تعيش مع أئمة السلف هنا وهناك، القدامى والمعاصرين ممن على طريقة من العلماء الكبار رحمهم الله. يعني انت النهارده مثلا مسالك واحد، انت خدت درس النهارده، والله احنا قرانا السنه مثلا بغوي، وخدنا رساله للشيخ سعد بن حمد العطيق. مين سعد بن حمد العطيق؟ شغال ايه ده اصلا؟ خد بالك ما يعرفش. رساله في ايه؟ رساله في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلف. انتوا بقى بتقولوا. طب وامبارح؟ والله قرانا في مسند الامام احمد، وقرانا رساله لشيخ الاسلام. ما هي الواسطه بين الحق والخلق؟ طب اول امبارح قراتم ايه؟ قرانا والله بخصوص السيره ابن عبد الوهاب. وايه؟ وايه؟ وبس اطلنا فيه. نعم. وهكذا. هذا زاده يقدر يكيفك ايه؟ يخليك ايه؟ انتوا ايه؟ يعني انتم ايه؟ انتم سلفيون. لكن انت ايه؟ ودي رسائل لم تقرا ولم يسمع عنها، ولم يسمع عنها اصلا الا اذا حملتم هذا مثال المنهج ونشطتموه. كل واحد بقى ان شاء الله يعود يوما ما الى بلده ينشر مثال التراث. ودي بقى حسنة عظيمة. هذا المنهج صحيح، هو ده المنهج. تجمع كتب السلف مع عرفة. احنا يعني بدل ما نتكلم عن التوسل بدعائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بكلامنا مثلا او كذا، خلاص نجيب في رسالة. مش مشكلة نص ساعة نقعد ساعة في الرسالة، مش مشكلة. يبقى احنا استفدنا اسم رسالة، واستفدنا اسم عالم من علماء السلف صالح، وفي نفس الوقت ثبتنا المنهج، وفي نفس الوقت كانت دعوة لمنهج السلف. مش دعوه بقى لشخص. فاللي انا بقوله ده يا اخوان يعني او اللي انتم عايشينه بهذا الواقع الحقيقه نعمه من الله ومنا، من الله سبحانه وتعالى. ولا احد ينكر هذه المنه والنعمه. انا اقول نعمه بغض النظر عن الشخص اللي مثلا يعني يقرا عليكم هذه الرسائل. هذا الشخص كذا، هذا الشخص يعني دع عجره وبجره بينه وبين الله. لكن انت لك منهج يقوم. خد بالك، الشيخ بيسب ماشي بيسب، الشيخ بيشتم ماشي بيشتم، الشيخ ده كذا مالكش دعوه. خد بالك، خلاص انت في المائده نفسها، انت في المائده نفسها المقدمه لك. هذه المائده المشكله من صنوف رسائل السلف ومن عيون كلام السلف الصالح. والله يا اخواني يا ليت اخواننا يفهمون هذا، ويا ليت اخواننا يعون هذا، ويا ليت اخواننا ينهلون من هذا الخير. ده خير، خير والله. يعني انت الان شوف، انظر بعين الشفقه، يعني اخوك لو درس معك مثل هذا الكلام ولو سمع مثل هذه الرسائل هيفهم. لكن الاشكال احد اخواننا، والله يا اخوان احد اخواننا سبحان الله، اول امس راجع من درس المنصوره في مواصله، المهم راكب واحد معاه من بلده، والشيخ هشام ومش عارف والحاكميه وكذا وهو كذا وكذا. قال الشيخ هشام بيتكلم بالدليل ويتكلم بكلام السلف. قال له الشيخ مش عارف ايه وبتاع وكذا من هذا القبيل، وانت بتدافع عن الشيخ. قال له ما بدافعش عن الشيخ، انا بقول الشيخ قال كذا 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 كذا، والشيخ بياخد حاجه من عنده، الشيخ درسنا كذا ودرسنا كذا ودرسنا كذا. هذا الكلام تعرف ايه اللي حصل؟ ايه والله يا اخوان، نزل من السياره، هم في بلد واحد زي بيرة مثلا، هم جايين مثلا من كفر الشيخ، نزل من السياره اخر حتت بكذا على منهج التكفيريين كفار الحكام وكذا. عمل ايه بقى؟ اخ سبحان الله مسك الاخ هذا ضربه علقه مظبوطه، علقه ويشد في عايز يحطه في السياره. اي والله الاخ لقيته بيتصل عليه 12 وربع رايح يعني انهاره من طلابنا، يعني هذول انت بتتصل اللي هي فلان في الواد ده. قال الشيخ معلش انا عارف انك تقصد، بس انا عايزك حاجه ضروري جدا. ايه؟ قال لي حصل كذا 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 كذا، ولسه والله الشيخ ضريب من وقتها. علقه مظبوطه. اخ علقه مظبوطه. ومش دي تحت السياره. اخ من محل الدم. حاجه عجيبه. قال لي يعني انت من حقك تنشر باطلك وبقى ده دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من حق غيرك ان هو يقول كذا. ده ليه يا اخوان؟ ده ليه؟ لانه في من مساله كده والله بعيد عن كلام السلف، انما في مساله كلام الشيخ فلان وخلاص انتهت المساله، تعصب بقى وخلاص انتهت القضيه. يعني يصل الى هذا المدى؟ يعني يصل الى هذا المدى؟ فهذه حزبي، شوف الحزبي ماذا تصنع. فيا ليت يا اخوانا، يا ليت يا اخي انت حزبي بس رب على كتب السنه. مثلا خلي القفه بتاعتك انت عايز تجمع الناس دي، مش مشكله. انا عايز اقول للناس يا طلبتي ما تسمعوش حاجه، انا بس اسمعوني عشان بديكم كتب السلف. هي آفة لما أقول لكم ما تسمعوش إلا أني آفة، لكن خليها آفة، آفة جزئية بس أنا بديكم إيه؟ كتب السلف، بس بقول لكم ما تسمعوش إلا أني آفة، لكن آفة جزئية، آفة جزئية، مش مشكلة أخي خليك حزبي، ولكن جمع، لكن أقول لكم ما تسمعوش إلا أنا، وما تقعوش إلا لي أنا، ولا ترجحون إلا ترجيحي أنا، ثم أعم عليكم. ده هذا كلام جماهير أهل العلم، وقد حكي الإجماع، وانتم بتكتبوا وقد حكي الإجماع، وتطلعوا تقول ده فعلا المسألة فيها إجماع، وإن فعلا عليها الجماهير، فهذا أمر يعني ينبغي أن تفطن إليه، لأن نقول يعني أنت في نعمة عظيمة، ونحن في نعمة جميعا طبعا عظيمة، ونسأل الله أن يهدينا أن يوفقنا إلى المزيد من يعني الاجتماع على كتب السلف دائما.
بالنسبه لي مثلا واحد يقول مثلا ان الشيخ بعد فتره من الدراسه بيبقى ليه سلم خاص، فمش هيعيش في عمر مصر اللي كان السلف. هي تبقى شخصيته بتظهر وبعد كده يبقى ليه مثلا،
هي شخصيته بتظهر اصلا في هو بيشرح اسئله السلف. هو مش اشكاليه، بس المهم ان فهمه الخاص ده في ايه؟ فهمه الخاص المبني على ايه؟ على الفهم السلف اللي انت بقى هتحاكم الشيخ له. ما هو دلوقتي انا بقرا معاك اهو، واحنا بي 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 يعني الان شيخ سعد ذكره في الرساله، او ما وقفنا عند عبارات قلنا كان ينبغي في العباره دي ان يقول كذا، وكان ينبغي ان يقول كذا. ما هو ده الفهم الايه؟ اللي احنا فهمناه منه برضه ومن غيره. وانا مش عاوز يعني، وانا عارف ان لها التاويل الحسن، بس انا مش عايز اقفزها. تقوم انت مثلا انت نفسك تكون انت مستشكلها في صدرك وما سالتش، فتقول طب ما الشيخ مرر مثلا كذا ازاي؟ طب ما هو برضه ده بيجوز كذا. فانا اللي بقول لك، فالفهم الخاص يكون كده. انا لما بربيك بقى على الفهم ده من خلال الكتب ديت، لما اجي بقى افهم ان الفهم الخاص بالشطط، انت تقول تعالى وقف شيخ انت، لا احنا ابن القيم قال انت في الرساله احنا رصناها لابن تيميه قال وكذا، هذا فهم على خلاف اللي انت قلته، يبقى انت حاكمتني، حاكمتني هذا الفهم، لان انا منذ ان ربيتك ما ربيتك على فهم الخاص، انما دي هذه المائده. لكن هو شخصيه الشيخ بتظهر طبعا في اي رساله بيشرحها، ولهذا وهو بيشرح كتب السلف قد تاتي عباره مش ما بيفصلها، قد تأتي عبارة خاطئة يبينها، قد تأتي عبارة تحتاج إلى مزيد، قد تأتي عبارة تحتاج إلى إنزال على الواقع لازم. والشيخ بيقرأ وبس، والشيخ يعني ببغاني يكرر وخلاص، لا، لأنه بيعلم، لكن هي فقط إيه اسمه يعني ضبط المجلس أو ضبط الأصل، زي ما أنت بتفسر القرآن فعندك الأصل القرآن كتاب اليدين، وأنت تفسر القرآن تخرج بين القرآن تفسر بقى القرآن وتجيب آياته وتجمع تجيب الأحاديث وتبين وتضبط المعاني المرادة. ولهذا المنهج دي مش هيجي، مش هيضطرك أنت في يوم من الأيام تسيبه وتقوم قايل بقى أواجه الفهم الخاص، لأنه مش هيخلص، مش هيخلص. ولهذا أيضا قد يقول قائل الدعوة الفردية اللي هي مثلا زي الشيخ والطالب ديت بتنتهي، سيبك ده الناس دول اللي حفظوا كلمتين ويخلصوا، والله لو خلصوا عندي مثلا 100 كتاب ده يبقى بارك، كفايه 100 كتاب في الأم، مش هيخلصوا بعد 100 كتاب، كفايه 100 كتاب في الأم، لكن هيخلصوا منين؟ هيخلصوا منين وانت عندك هذه الرساله وعندك هذا الكتاب وعندك هذا؟ هيخلصوا منين؟ مش هتنتهي. ولهذا ابن باز مات 90 سنه وما خلصش البقين بتوعه زي ما بيقول، ولا كلمتين، انما ميت بين احضان الكتب اللي اتم بعضها واللي ما اتم بعضها واللي ما فتح بعضها واللي ما فتح بعضها. ولا ابن عثيمين ولا الالبان لكن هم أصلوا وعلى الضرب صاروا، وبعدين هذا فتح الله عز وجل. أنت لما تاخد ده تكون عندك الفهم الصحيح تقدر بقى تقرأ. يعني أنت مثلا قرأت الرسالة دي، لو أنت قرأت مثلا في رسالة في التوسل لعالم آخر وأنت ضبطت أصل التوسل هذا والشبهات، خلاص بتقرأ وتفسر، مش لازم تدرس في يوم من الأيام نفس الكتب اللي درستها عند شيخك. طالما أنك أنت فهمت الفهم الصحيح اللي أنت أخذته عند شيخ، لأن الكتب لا تتناهى. ولهذا مش لازم ان انا ادرس الكتاب الا انا درسته، لكن ادرس الكتاب الا انا فهمه وفهمته المشايخي، لكن مش لازم الكتاب. انا اشرح للاجرومي مثلا، هشرح الدره اليتيمه، ما هي هي، ما هو انا الفاعل مرفوع، انا الفاعل مرفوع. انا درست ابن كثير على شيخي، ما فيش اشكال بقى ادرس الطبري ودرس الطبري، ما هو وهكذا. لكن المهم تكونت الايه؟ القاعده وتحط الاصل ايه؟ عندك. يعني انا عايز اقول يعني خلاصه هذا الامر ان هذه نعمه ارجو يا اخوان تستشعروها. ارجو ان تستشعروها ولا تفرطوا فيها. يعني لا تفرطوا فيها.
فقال الشيخ هذا صاحب البدعه.
لو كان يجالس أهل السنة ويجعل وجهه عندهم ويجالس أهل بدع ويجعل وجهه عندهم وكذا، فلا بد من النفي والإثبات. لو كان فعلا يجالس السنة ويحب السنة ما جالس البدع.
بعض الشرائح
يقول ناخذ من هذا وناخذ من هذا. ده مبدأ المجالس العرفية. ده لو مجلس عرفي ما تزعلش حد، خذ من هذا وخذ من هذا ونقط ضعف فرح ونقط ضعف فرح. هذا مبدأ المجالس العرفية، إنما مبدأ أهل السنة طبعا لا يستقيمان. طيب الوقت بارك الله فيك. الأخ حسان يعني حشا وقع في عرض أهلك، تكلم عنهم بكلام سيء، وهذا ثبت عندي يا محمد إن حسان تكلم في أهلك وينشر عن هذا الكلام سيئا. أخونا حسان دعيك النهاردة الإفطار في المغرب، عايزين نروح أنا وأنت نفطر عند حسان، ردك؟ فطرته يا اخي. لا طب الا يحتمل ان يكون حسان حد قال له؟ بس هو مش عايز يقول الا يحتمل، الا يحتمل، الا يحتمل. طيب ما نحن لما نروح نفطر عنده. طب هذا عرضك بقى، امال بقى عرض الصحابه وعرض الشريعه وعرض الدين، خد بالك. لكن عشان كده بقول ده مبدا المجالس الايه؟ العرفية. ولهذا يا اخوان ما لم تبين يعني تبين هذه المسائل بوضوح سيظل الطلبه فعلا الاقوال دي موجوده وكل كويس موجود. ليه؟ لان الشيخ فلان ما اتكلمش، والشيخ فلان حضر فرع، والشيخ فلان حضر الميت، والشيخ فلان ساعد فلوس، والشيخ فلان قال له اخطب مكان، والشيخ بيعمل نوع من الايه؟ من التمويه، من التمويه. فصوموا الروايات وافطروا الروايات. لكن اشكال ان اذا غمي عليكم، طب الشهر حد فان غمي عليكم فاتموا عده شعبان 30، لان ما فيش شعبان اكثر من 30، ماشي، بقت الاشكاليه في يوم. لكن هنا ان غمي عليكم فنظل هكذا. لهذا هذا الذي بقى يسمى ايه؟ سب العلماء، وهذا الذي يسمى انتقاص العلماء.